نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، سؤال يتعلق بالمجلس السابق. نعم، نعم، من الحكم المستفادة من أحد، من الحكم المستفادة من أحد أن دوام العافية والنصر والغنى يكسب النفوس طغيانا وركونا إلى العاجلة، يعوقها عن سيرها إلى الله. بين واربط ذلك بالغزوة. من الحكم المستفادة من أحد أن دوام العافية والنصر والغنى يكسب النفوس طغيانا وركونا إلى العاجلة، يعوقها عن سيرها إلى الله. بين واربط ذلك بالغزوة. عبد الملك،
استفاد ابن القيم رحمه الله تعالى أن من غزوة أحد أن من حكمها أن دوام النصر والصحة والعافية والغنى يعوق النفس عن السير إلى الآخرة، وذلك أن المسلمين لما انتصروا في غزوة بدر فلم لو توالى لهم النصر غزوة بعد غزوة فإن هذا يعوقهم عن السير إلى الآخرة والرجوع إلى الله عز وجل، لكن لما انهزموا في تلك الغزوة وكان ذلك بسبب وعرفوا أن السبب في ذلك هو ذنوبهم رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه وأنابوا إليه سبحانه وتعالى. ولو توالت على الإنسان العافية ولو توالت عليه العافية والغنى فإن ذلك أيضا يكسبه الطغيان وعدم الانقياد لله عز وجل ويركن للدنيا ويترك الآخرة.
نعم، إذن واضح. قد لو تعيد الجواب.
ذكر المؤلف رحمه الله حكما تستفاد من غزوة أحد، من ضمنها أن دوام العافية والنصر يكسب النفوس طغيانا وركونا إلى العاجل، وذلك أنهم بعدما انتصروا في غزوة بدر وعلموا أن ذلك كان من الله عز وجل كان قد بدأ يظهر فيهم المنافقون بدأ يظهر فيهم المنافقون ومن يبطن الكفر، فلما جاءت هذه الغزوة وكان فيها ما كان فيها من البلاء تكلم المنافقون يعني بما كانوا يبطنونه، وأما المؤمنون عرفوا أن هذا من البلاء وأن الله عز وجل أراد أن يستخرج منهم عبودية وهي عبودية الذل والانكسار التي لا تكون دائما مع العافية والنصر والغنى وراحة النفس. فكانت هذه من حكم هذه الغزوة ومن ما وقع لهم من المصائب أن لا يركنوا إلى العاجلة. نعم. ويعلم أن الحرب دولا بينهم وبين الكفار، ويعلم أن السير إلى الله عز وجل يكون بالصبر في الضراء والشكر في السراء.
نعم. السؤال الثاني، قوله تعالى إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، الآية أتمم إلى موضع تتبين به حكمة من الحكم المفادة من آيات غزوة أحد. نعم. قوله تعالى إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، الآية أتمم إلى موضع تتبين به حكمة من الحكم المفادة من آيات غزوة أحد. قد فهمت سؤال فهم. نعم. أيوب.
نعم. قال تعالى إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن فهذه الآية سل الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين وبين فيها أنهم كما كان لهم النصر في بدر وتألم بذلك المشركون، فكانت الدائرة على المسلمين في هذه الغزوة، ونعم تألم بها المسلمون كذلك وأصابهم ما أصابهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المؤمنين يرجون من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه الكفار، فالكفار إذا ماتوا فمصيرهم إلى النار، أما المؤمنين فيرجون الجنة ويرجون الشهادة في سبيل الله وما عند الله سبحانه وتعالى من أجل والثواب.
حمد الجواب كان عندك ما تزيد.
قوله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، قال الله عز وجل إن كنت تكونوا تعلمون، يعني إن تألمتم من غزوة ما أصابكم من غزوة أحد فكذلك إنهم يألمون ما أصابهم في غزوة بدر من هزيمة كذلك. وقوله وترجون من الله ما لا يرجون قبله إن كنتم تعلمون فإن ألمكم في الدنيا مأجورون أنتم عليه بخلافهم هم، وكذلك ترجون من الله ما لا يرجون أنتم ترجون الجنة فهم لا يرجون الجنة.
نعم. إذن فالله عز وجل هكذا يسلي نعم المسلمين الذين وجدوا من أحد ما وجدوا من الآلام، فالله عز وجل يقول هذه الآلام مشتركة لهم، هم أيضا نصيب منها، ولكن أنتم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. نعم. نعم تفضل. فيه في نفسها نسمع إن تكونوا تألمون أي ما تجدونه من جراحات وقتل ونحو ذلك فهم في ذلك مثلكم، أيضا حصل لهم نصيب من ذلك، ولكن أنتم تزيدون عليهم بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، لا يرجون الجنة كما ترجون أنتم وهم النار. نعم. ها ماذا؟ نعم. إن تكون تعلمون في ماذا؟ إيه. وما بيقول؟ وهذه الآية ليست في 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 لغة. لا أقصد هذه الآية التي ذكرناها إن تكونوا تعلمون. نعم في النساء. إذن الآية المقصودة في أحد هي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم فهي مشابهة لها فقط، استشهد بها المؤلف رحمه الله على الآية التي قبلها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم وذكر فيها كذلك وترجون من الله ما لا يرجون. نعم نعم واضح في إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. ولكن هذا أفرج الآية إن يمسسكم قرح، استدل بهذه الآية، ولكن هذه الآية ليست من آيات الغزوة، هذه في النساء، والتي في غزوة هي يمسسكم قرحا. نعم قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين. قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين. نعم مصطفى. نعم استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين.
قال تعالى وليعلم الله
الذين آمنوا منكم
وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم المنافقين
ويتخذ منكم شهداء.
ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء.
استعن ويعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعم
قال تعالى ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.
نعم استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين. نعم نبيل.
قال الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعم هنا المنافقون كأنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في خروجه في غزوة أحد، وقالوا يعني أنه لو بقي في بيته لم يصبه الذي أصابه.
نعم فقط.
وهذا يعني ضمره سيء لله سبحانه وتعالى. وهو في الحقيقة يعني كان نصر وهي ميزة يعني خبيثة من الطيب.
من عنده جواب أحسن؟ إسماعيل. إسماعيل.
قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني في قوله تعالى والله لا يحب الظالمين فيه إشارة لطيفة إلى أن المنافقين الذين يعني رجعوا هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، يعني أن الله عز وجل لا يحب لهم الشهادة.
نعم، إذن هذا شيء منه. إذن ويظهر ذلك في قوله ويتخذ منكم شهداء، بمعنى أن الذين رجعوا لا يريد الله لهم ذلك سبحانه وتعالى. إذن فاتخذ الشهداء من أولئك الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وساروا معه إلى أحد وخاضوا المعركة، فاستشهد منهم من استشهد. وأما أولئك الذين رجعوا فالله عز وجل هكذا أراد أن لا يواصلوا معكم ولا يتخذ منهم شهداء. نعم، هذا هو. نعم، تفضل. نعم، ليظهر سبحانه وتعالى علمه للناس ويعاينه ويراه يعني كل من رأى. نعم، إذن توقفنا عند فصل هكذا 26 محرم آخر درس. نعم، قال فصل: ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي رحمك الله هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. نعم، ثم ذكر حكمة أخرى، والمؤلف رحمه الله كأنه قطع ذلك الذي كان يواليه من الحكم بمسألة سوء الظن، واستطرد بذكر صور من سوء الظن، ثم كأنه عاد إلى ما كان قد بدأ فيه من بيان الحكم المستفادة من أحد. قال: ثم ذكر حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة. إذن هذا أمر كذلك، نعم، من فقه النفس، قد يعني الواحد منا يحتاجه، لأنه كل واحد منا يكون معتن بإصلاح داخله. فإذا عرف هذه الحكمة فإنه يحرص على أن يعني إذا جاءه شيء مما هو معروف كما حصل لأهل أحد، فإنه يكون ذلك يعرف أنه هذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وأنه من قوانينه الكونية التي يريد بها تبارك وتعالى أن يمحص المؤمنين. قال: لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا، في هذا وهذا. إلى ماذا يشير هذا وهذا؟ إذن إلى ما كان من نصر في بدر، وإلى ما كان كذلك من هزيمة وأحوال في أحد، فكل ذلك نعمة.
ولكن ربما عادة الناس لا يفهمون النعمة إلا في النصر والغنى والأحوال الطيبة ونحو ذلك، لكن النعمة الأخرى التي هي في الهزيمة نفسها تكون فيها نعمة، هذه تحتاج إلى إلى إلى, إلى تحتاج إلى إلى تفهيم، لا يمكن أن تكون هكذا واضحة، لا تكون واضحة بنفسها، يعني تحتاج إلى تفهيم وبيان كيف تكون النعمة، وعذاب وآلام ومحن وشدائد وكذا وكذا، كيف تكون النعمة. إذن هذا هو الذي إذا فهمه من فهمه نعم سوف يكون كما قال المؤلف رحمه، هي كالدواء، الدواء الكريه، دواء نعم لكنه كريه يخرج من النفوس ما جبلت عليها أنه إذا توالى عليها النصر فإنها ربما يخشى على صاحبها أن تطغى، أن تطغى نفسه، فإذا يأتي هذه الأحوال من أجل إصلاح النفوس حتى لا تتمادى وربما تخرج عن ما ينبغي أن تكون عليه من الحال مع الله تبارك وتعالى. قال ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله به، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه، المقصود العدو هنا ماذا؟ المعاصي والشيطان كذلك. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. قال ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم، أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق، المنافقون عندما رجعوا هذا فرار أيضا ولكنه كان عن نفاق، يعني الباعث عليه النفاق، ولكن الصحابة فقط كان نوع ربما يعني ما مثله يقع في المعارك نعم، ويقع في وسط المعركة نعم، فيقع ما يقع من اختلال، ولم يكن ذلك عن نفاق وعن خذلان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابه إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. هذا التفسير ربما الصحابة ما كان عندهم، إنهم يفسرون ما أصابهم من المصائب إنما هو من شؤم ذنوبهم ومن أعمالهم نعم، فإذا أصلحوا حالهم لن يصيبهم مثل ذلك فيما سيأتي نعم. قال إن الله على كل شيء قدير، وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في الصور المكية، فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، الحسنة للنعمة والمصيبة للسيئة. هذا واحد من التفسير، لأن الحسنة على كل حال والسيئة لها تفسير نعم، ومن تفاسيرها أن الحسنة تطلق ويراد بها النعمة، وأن السيئة تطلق ويراد بها المصيبة كما هو هنا. قال فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله أي الحسنة، والثاني عدله أي عدل الله تبارك وتعالى. أصبت ذنبا فالله تبارك وتعالى يصيبك بما يتطلب وما يقتضيه ذلك الذنب، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، أن هذا يقولها ربما من لا يعرف هذه قاعدة، وهي أن الله تبارك وتعالى يصيب العبد بشؤم ذنوبه. الإنسان هكذا دائما إذا كان عند هذا التفسير فهو على طريق صحيح، أو كما كان يقول بعض السلف، كان يقول أنني إذا وجدت إذا يعني دابته حرنت عليه أو كذلك عصته زوجته، يقول ذلك إنما هو بسبب ما اقترفه من الذنوب. وكان بعضهم كذلك إذا منع من قيام الليل وثقل على قيام الليل عاد إلى الاستغفار لأجل يقول أن هذا منعت هذا لأجل ما كان كذلك مني من ذنوب. هذا التفسير عندما يكون عند الإنسان تصح له الحال، وأما إذا أخذ يمسح الذنوب بغيره ويفسر هذا التفسير ويبرئ نفسه فهذا بئس الطريق. نعم، وكثير منا يجنح إلى هذا دائما إذا وقعت له أخطاء وقال كذا فعله به فلان فعله به ولا يرجع إلى نفسه. نعم، هنا المراد بها السيئة بمعنى المصيبة بمعنى المعصية. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة فمن نفسك، ليست معصية، لا، المصيبة المصائب التي تصيبك سببها ما كان منك من اقتراف الذنوب. نعم، فالحسنة تكون من فضله تبارك وتعالى، والسيئة تكون من عدله. نعم، قال وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة. نعم، نعم، وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أن المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبهنا إلى مناسبة الآيات بعضها ببعض، نعم، بينها مناسبة. نعم، إذن قال بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، إن بعضهم بينهما عنده تنافي، بعضهم وهم الجبرية يتنافى القدر مع الأسباب، بل عندهم ما يسمى بشرك الأسباب، شرك الأسباب، لا يعترفون بالسبب، الجبرية هكذا يقولون، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. إذن فالله عز وجل أثبت القدر وأثبت كذلك سببا، فهو سبحانه الذي خلق السبب لا يعمل بنفسه، فالله على كل شيء قدير، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، ينفي الجبر، الجبر على ما يدعيه يسمونهم الجبر، هذا عبارتهم وهذا لفظهم، كلمة الجبر هي ما أحدثه من الألفاظ الجبرية، وليس يعني كلمة يعني إنما فقط نستعملها مواطأة لهم. والثاني ينفي القول بإبطال القدر، إن الله على كل شيء قدير، قال فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، في ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبإذن الله المراد به قال وهو الإذن الكوني القدري، ليس الأمر الشرعي، قال فهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني إذا أذن الله تبارك وتعالى فإنه يحصل الضرر، وهو إذن كذلك كوني قدري. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين. كذلك هناك من ينفي ما يسمى بالحكمة، وهم نفوسهم الجبرية كذلك، يقول أن الله يفعل لمحض المشيئة، ليس هناك علة وليس هناك حكمة وليس هناك شيء يكون كأنه من مما وراء الفعل، إنما هو محض المشيئة. نعم. قال وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين. يعلم فاعله أحسن، إذن فعل هو الله، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية، هو يعلم تبارك وتعالى، ولكن علما يظهر علمه تبارك وتعالى لغيره من عباده. يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا، وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم. استخرج المحنة استخرجت منهم ما يكنونه وما كان في صدورهم مما كانوا يعتقدونه، أظهره الله تبارك وتعالى فتبين حال كثير منهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه يحرم صاحبه سعادة الدارين. هكذا عندكم سعادة الدنيا، يعني سعادة كأنه يحرم، كأن الفعل سوف يتعدى إلى مفعولين، الفعل يتعدى إلى مفعولين فيما يظهر. يعني الثلاثي وأما المزيد حرم فيتعدى قطعا. قد فصل لكم ما حرم عليكم. نعم. إذن قال وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة، أي النفاق. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. نعم. ماذا؟ وما؟ هكذا. عندي وما لهما ومآلهما. نعم. قال ومآلهما وعاقبتهما. قال ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية. نعم. وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها. إذن هذا كذلك نستشف منه نحن ما معنى التعزية. نعم. التعزية التي كثير من الناس ممكن جدا يغيب عليه المراد بها، ولما غاب عليه المراد بها ربما قرنها ما قرنها من بدع، أنك تجد الإنسان وهو يعزى ينصب خيمة وينشر فيها أنواع من الأكل ويأتي الناس ويدخلونها الفضل. نعم. ويدخلونها ويأكلون حذرك. التعزية هنا هي ذو المراد بها هنا كما أشار إليه هنا. نعم. فيه يعني تسلية الإنسان عن هذه المصيبة وتذكيره ربما بقضاء الله وقدره وما إلى ذلك مما يدخل في هذا المعنى فتخف عنه المصيبة. نعم. بل قد يصل به الأمر إلى أن يرضى. يرضى. نعم. إذا فهم أن هذا هو قضاء الله وقدره وأن هذه مصيبة وأنك لا يمكن مهما فعلت أن تهرب منها وأنك تجازى عليها إذا أنت صبرت. نعم. قال وأدعاها إلى الرضا. إذن هذه التعزية التي عزاهم الله تبارك وتعالى هي أدعى إلى الرضا، إلى الرضا بما قضاه لها. فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إذن عزاهم في موتهم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من الناس سمع بأن ميته هو في عدد هؤلاء طبعا سوف يفرح وسوف يسر وسوف يقول أن الآن مرتاح لأن يعني أبي ولا عمي ولا تقول المرأة كذلك زوجها بأنه هو في موعود بهذا الذي هنا في هذه الآية. هذا من أكبر التسلية. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منهم عند ربهم كما قال وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما وفرحهم بما آتاهم من فضله وهم فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يتلو عليهم آياته هذه كذلك من الله تبارك وتعالى. هم عندما يشعرون بأن هذا الذي يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. ويزكيهم ومراد بيزكيهم بمعنى أنه يأتيهم من إحكام والشرائع والأعمال الواجبات المندوبات التروك التي لو التزموها تحصل لهم بها تزكية النفس وتزكية النفس المراد به تطهيرها وإخراج ما فيها من الدغل وما فيها من الآفات والأوساخ ونحو ذلك. نعم. قال قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى الذي كانوا فيه قبل إرساله. نعم. تكون هذه أجود لو كانت جملة أو لو كان جملة اعتراضية وينقذهم من الضلال. أه؟ أه؟ إذن هذا هو الذي يظهر نعم، وينقذهم من الضلال إلى الهدى. من الضلال أي نعت للضلال، ولكن هو فصل يعني بين من الضلال إلى الهدى بهذه الجملة عندك، جعلها بين معكوفتين. نعم، يشير كأنها قد تكون ماذا؟ اعتراضية أو زائدة ربما في بعض النسخ. نعم، ماذا؟ ما سمعت؟ الذي كانوا فيه قبل إرساله. لا تسمح لك اعتراضية، لماذا أسمع؟ الذي كانوا فيه، ليس كان، من الذي. نعم، لا يلحق يعني من الضلال، ثم قال الذي كانوا فيه قبل إرساله. قلنا إن تكون جملة اعتراضية إنها صراحة وقعت بين ربما لو نزعت لاتضح من الضلال إلى الهدى، وينقذهم من الضلال إلى الهدى. قال من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله. قال ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، فكل بلية ومحنة تنال أو تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير، فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه، ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. نعم، قال فصل. نعم نعم، أين هو؟ مع الآية. نعم، قال فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه، وأنهم عنده أي الشهداء الذين ماتوا في أحد، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا، بل هو كمال الرضا. نعم، بمعنى أنه الله عز وجل عندما أعطاهم ما أعطاهم في الحياة الآخرة، هذا الذي أعطاهم هو فوق أنهم يعني يرضون، يعني تعطي الشخص فيبلغ أنه يرضى، أو هو تمام الرضا وكماله. قبل ماذا؟ إيه صح، أنت تقصد يعني فوق كمال الرضا، معناها بلغ الكمال، معناها الذي لا شيء فوقه. إيه فوق على كل حال، ربما أحيانا صح نفهمها على أنه شيء مستعلي، نعم، ولكن الكمال مهما يكون الكمال معناه الذي لا شيء فوقه. الكمال إذا بلغه من بلغه، معناه لا يقال فوق الكمال. ما معنى فوق الكمال؟ وهو قد بلغ الكمال. الكمال هو منتهى ما يصل إليه الشيء في ترقيه، فيقال كمل، يعني بمعنى أنه نعم فوق الرضا، بل هو كمال الرضا. هذا هو الذي مفهوم منه. نعم. قال فصل: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون، فظن المسلمون، إذا انقضت الحرب، حرب غزوة أحد، لما انقضت وانتهت وعرف فيها بأن المسلمون انهزموا ورجعوا منهزمين، بل حتى الأعراب وأهل البوادي والقرى الذين كانوا من حول المدينة وحول مكة بلغهم الخبر، فتطاولوا على المسلمين وصاروا يطمعون كذلك فيما يطمعون فيه، بل صاروا يتوددون إلى قريش بأننا قد انتصرنا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما نعم. ولكن كانت أشياء سوف تذكر، وغزوات والسرايا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعادت الاعتبار للصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا في حقهم غاب عنهم أن الحرب سجال. قال: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة، يعني كأنهم راجعين المدينة ربما حتى يذهبون إلى الذراري، كما يفعل أي واحد انتصر على عدوه وقهره، ممكن يطمع فيما يزيد على ما وقع في المعركة. قال: لإحراز الذراري والأموال. هكذا ظن المسلمون، ظن المسلمون بأن المشركون رجعوا إلى المدينة من أجل أن يعني يرجعوا إلى ذلك. قال: فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرج في آثار القوم المشركين فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. النبي عليه السلام وهو بعد المعركة هذا كله مع ما كان من هزام وإثخان، نعم، فقال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. هذه العلامة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم، إذن علم بأنهم متوجهين إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر، يقصد لعله موسم الحج ببدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا، أي المشركون لام بعضهم بعضا، نعم، ها؟ ماذا عندك؟ إذن ما عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اخرج؟ ها؟ إذن عندنا نحن هذا. قال: فخرجت في آثارهم أنظروا، ما عندك هذا؟ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل. قال: فذلك الموعد. ثم انصرف هو أصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتكم وحدهم، شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الخبر الذي قالوه وتلاوموا وقاله بعضهم لبعض، فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وهم على ما هم عليه من الحال والضعف الشديد والجراحات ونحو ذلك. وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، هذا النبي عليه الصلاة والسلام شرط هذا. طبعا ربما قد لعله قد يكون هؤلاء الذين شهدوا القتال يعني يرون أنهم كأنه فرصة يعني النصر أو للثأر، فقاله عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا، لأنه طبعا لم يحضر بل رجع مع من رجع. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذن جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وطبعا ليس ممن حضر أحد، ابنهم أبوهما نعم. قال وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك، فأذن له، مع أنه مخالف للشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، معنى يقوله أفكار تخذيلية كأنه يرعبه، وهذه طريقة من طرق كذلك الجيوش يلقون يحاولون، بل الله عز وجل يعني قوى بها نبيه أنه يعني ينزل الرعب بقلوب عدوه شهر قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلحق بالروحاء، فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، هذا مما سهل المهمة أيضا، ويظن ما زال على كفره ولم يعلم بإسلامه. فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. إذن هذا ماذا يريد؟ أن يرعبه. وربما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام انضم إليه ممكن آخرون وهم الآن أقوى. نعم، والمشرك على كل حال أصلا فيه رعب، المشرك أي كان إلى يوم الناس هذا الشرك ينزل الرعب في قلوب أصحابه. نعم. بما أشركوا بالله بل من جيب السلطان الآية، وقذف فئة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. نعم. إذن فأصلا الشرك في نفسه كل مشرك إلا وتجده فيه زيادة خوف. نعم. إلا ما يكون ربما من بسالة في الحرب اكتسبها من خلال كذلك ما يكون في الصحاري ونحو ذلك من العدوان والظلم. نعم. قال فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال فلا تفعل فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة، معناها جزاءك مقابل تبليغك هذه الرسالة أن يكون لك حمل هذه الراحلة من الزبيب. قال نعم. قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله. نستأصله معناها يعني كما نقول إحنا مثل اليوم نمحيه، يعني أصله يعني لا نبقي له أحدا. نعم. قال لنستأصله ونستأصل أصحابه، فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ويقول هذا الكلام وهم ماشيين إلى مكة، إلى مكة مدبرين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم خرج من المدينة وذهب إلى حمراء الأسد، حمراء الأسد أو مكان تقريبا ممكن أقول 8 كيلومتر من المدينة، ها 8 أميال، نعم 8 أميال من المدينة، نعم، وهم على ما هم عليه من الجراحات ومن، نعم. قال فصل، نعم نعم نستأصل، نعم استفعل من، ولكن استمعنا من الطلب، قد تكون استفعل للمبالغة، ها تأتي لي إزالة ما أدري، لكن المهم تأتي على كل حال مبالغة، مبالغة، ها واستغنى الله بمعنى غنية، لا تأتي لي كاستحاضت المرأة، استحاضت مبالغة معناها أنه سال الدم بها يعني وتجاوز المدة التي هي معلومة، استحاض مثال على أن استفعل تأتي للمبالغة هنا. فصل، وكانت وقعة أحد يوم السبت في 7 شوال سنة 3 كما تقدم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال، وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد عم قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة في حرب إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا سلمة وعقد له لواء. إذن هذا مما جرى بعد أحد، عندما يعني حصل المسلمين ما حصل، بعض القبائل التي كانت يعني خارج المدينة طمعت في أن كذلك كأنها يعني تغزو أصحاب رسول الله، تغزو أهل المدينة، نعم. قال فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة، نعم. فصل، فلما كان 5 المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن بن خلف وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا، فأعطاه عصا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس، فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه، وكانت غيبته 18 ليلة وقدم يوم السبت 7 بقين من المحرم. فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، وهذه الطريقة الصحيحة على كل حال التي تنتشر بها كذلك الدعوة إذا وجدت، نعم، وأيضا الطريقة على كل حال أخرى إذا وجد الكفء، نعم، أن يعني أن يذهب الإنسان ربما احتسابا بنفسه إلى بعض القرى وبعض المداشر وبعض البوادي من أجل أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى، ولكن إذا فعلوا عكسها كما قال عز وجل وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، في أحد التفسيرين للآية أن الذين يخرجون هم أهل العلم وطلبته العلم، وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة، ينفروا إلى القتال كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني تخرج طائفة وطبعا تكون صالحة يعني تتحمل وإن لها القدرة كذلك على الأداء. نعم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. الله نعم. قال: وذكر أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر من قولي في قول ابن إسحاق. وقال البخاري: كانوا 10، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفيهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. نعم، إذن هذه تعتبر خدعة فعلها هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمنهم وأرسل معهم هؤلاء. إذن يعني قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وممن أسروا خبيب بن عدي الأنصار وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة. نعم، باعوهم بمعنى باعهم على أنهم عبيد، لك عندما أنت شخص فرد وحدك في قبضة عدوك مباشرة تصير ماذا؟ عبدا. نعم، فيبيعك وتبقى هكذا يعني فيك حكم العبودية، وهذا وقع لهذين. نعم، زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. قال: فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكما وقع كما رأينا لسلمان، سلمان رضي الله عنه. نعم، وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. وهذا كذلك كان من قوانينهم التي يحفظونها، أن الحرم لا يجوز سفك الدم فيه، فخرجوا إلى التنعيم، والتنعيم ماذا؟ حل. نعم، فلما أجمعوا على صلبه قال أي خبيب، قال: دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، أي لزدت على ركعتين. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. وهو يعلم بأنه سيقتل، ومع ذلك خرج له الشعر. نعم، ويعلم بأنه مصير القتل وأنه سوف يعدم بعد قليل، فركع وأي خشوع سوف يكون، وجاء بشعر كذلك والمقصلة تنتظره. قال: وكلهم مبدي العداوة جاهد. على كل حال، هذه أحداث السيرة دائما تحتاج إلى تحقيق، كثير منها ربما يكون يعني يكثر فيه الضعف. نعم، والزيادات والإضافات والحذر. قال: وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. فذا العرش صبرني، فذا العرش أي يا ذا العرش، فذا العرش صبرني أي يا ذا العرش، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي. بضعوا بمعنى جعلوا أبضعن أو قطعوه. نعم، وقد ياس، لعلها كذلك تخفيف، يئس. نعم، وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل. هذه البيت المشهورة. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء أو على أي شق، على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي، فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان. أما الأبيات على كل حال موجودة في البخاري. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، نعم، ولكن الباب لا يحضرني، الباب الذي أوردها فيه، وأغلب الظن أنه في بابي. معلش تطلع هذا الفوق، كأنه في باب ما يضاف إلى الله عز وجل من النعوت والصفات أو نحو ذلك، نعم. قال: فقال أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ ما معنى هذا؟ إذن يكون فداؤك، يعني أن تفتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، على يجي يقع له مثل ما يريد بك وأنت تذهب يعني سالما. إذن قال له أبو سفيان، فقال أبو سفيان، ظهر أنه حضر أبو سفيان في يعني في هذا القتل. فقال أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. واضح ولا لا؟ هم قالوا له: نريدك أنت تكون هنا، هل يرضيك أن تكون أنت هنا ويعرض لما يراد بك الآن وأنت تكون ممتع في أهلك؟ قال لهم: لا، لا أريد حتى أن أكون في أهلي والنبي أصلا في مكاني حتى الشكر تصبه، فأفضل أن يكون هنا. واضح؟ منها: لا أريد حتى أن أكون أنا في أهلي ممتعا والنبي عصم ليس هنا في هذا المكان الذي هو الآن يراد به مثل القتل، لا، وإنما يراد في مكانه الذي هو وشوكة تناله، لا أريد ذلك. نعم. قال وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها. لو قال القائل: ها هو يعني أنتم تقولون حروف زيادة، لا، لو قال القائل مثلا ها هي ركعتين يعني لم يفعل النبي عليه السلام ولا حضره النبي عليه السلام ولا إلى آخر ذلك من شيئا، ما هو الجواب؟ يقول لك ما حضر النبي عليه السلام. نعم. إذن فيقال هذا زمن التشريع، هذا الزمن الذي كانوا فيه زمن التشريع، فالأمر قد يكون بعيد عن محضر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبلغه نعم. فإذا بلغه وأقره فتلك سنة، فتلك سنة أقرها صلى الله عليه وسلم فهي سنة. نعم. نعم. قال ثم قال وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارث أنه صلاهما في قصة ذكرها، وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق، ثم صلبوا خبيبا. صلبوا خبيب، خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، نعم، ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذع ليلا فذهب به فدفنه، ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما هذا من الكرامات التي تذكر في ضمن ماذا الكرامات. وابن خبيب كان يؤتى بالعنب وهو أسير عند مشرك العرب. نعم، إذن كان يأتي قطف من عنب في وقت لا يعرف أنه وقت هذه الفاكهة. نعم، وكان يأكله. ويذكرون من قصته كذلك أن المرأة التي كان مربوطا، وعلى كل حال خبيب بن خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه كان قد قتل أب لبني الحارث في يوم بدر، فكأنهم أرادوا أن يجعلوه مكانه واحد بواحد. نعم، لكن عندما أسروه وكان مربوطا قبل أن يفصلوا في أمر يعني قتله أو أخذ فدية عنه ونحو ذلك، كان مربوطا ووضعوا على حراسته امرأة وكان لها طفل، فالطفل يوم ما يعني هو طلب الشفرة الموصى ليستحد به فأعطوه الموس، وسهت يوم ما عن صبيها فحبى نحوه، يعني عندما احتبى الطفل إلى هذه المرأة إلى خبيب بن عدي العم، والشفرة عنده يعني كان ممكن أن يهددها ويقول لها تطلقي سراحي وإلا ها هو الشفرة وها هو صبيك. نعم، فلم يفعل. نعم، وعارف بأنها خافت فتركها، وهي التي أخبرت يعني من طريقها الإخبار بأنه كان يؤتى بالعنب في وقت لم يكن هناك عنب، كان يأكل عنبا وهو أسير ومربوط خبيب بن عدي الأنصاري التي أخبرت. نعم، قال ثم ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدثنة الثاني يعني الذي أسروه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة. موسى بن عقبة هذا من كتاب السير كذلك، كتابه مشهور بعض أهل العلم يوثقه أكثر من سيرة بن إسحاق. قال وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش، فاعترضهم بنو لحيان. نعم، ثم قال نعم صحيح يتحسسون. إذن معنى أن قال بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش، يعني القصة عنده ليست كما ذكر سابقا أنه طلبوا أنه ظهر عندهم الإسلام وأنه طلبوا منهم من يقرئ ونحو ذلك، وإنما أن بعث هؤلاء الرهط يتحسسون فاعترضوهم وألقوا عليهم القبض. نعم، هذا الذي ذكره موسى بن عقبة. قال فصل وفي هذا الشهر بعينه، وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم. ما معنى جار لهم؟ إذن يكون في جوار. وكان كذلك أيضا من قوانين الجاهلية في ذلك الوقت أنه شخص إذا دخل في جوار واحد من أهل البلدة فإنه يحمى، نعم، ويقال هذا جوار فلان، كأنه من تعدى عليه فكأنما تعدى على واحد من أهل البلدة، وتقوم له القبيلة كلها، نعم، يشبه أن يكون كحلف. نعم، قال: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، وكان من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، قالوا: هذا يعني عنده من يجيره، كيف نقتله؟ نعم. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، هذه من بني سليم قبائل، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى، نعم، فعاش حتى قتل. ارتث معناها يعني رفع وبه جراح، نعم، فعاش حتى قتل يوم الخندق، وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، فرأيا الطيرة تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية كذلك، نعم، ورجع عمرو بن أمية، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجل من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهم عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، بمعنى أدفع عنهم الدية. نعم، فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس هو أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هموا به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال، واستعمل على المدينة بن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول. نعم، قال ابن حزم: وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم، ونزلوا على أن لهم، يعني أجلاهم صلى الله عليه وسلم، على أن لهم ما حملت إبلهم يخرجون به منها إلا السلاح، هذا تقدم على كل حال، غير السلاح، ويرحلون من ديارهم، فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب سلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب بن وهب، فأحرز أموالهما، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يوجف المسلمين عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجالة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير، وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا هو منه أو هذا وهم منه أو غلط، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كان بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، نعم، وخيبر بعد الحديبية. وكان له مع اليهود أربع غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. لعله توقفنا، نعم صح، نعم معلش نزيد هذا الذي كذلك قال. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، القراء السبعون كما ورد في الصحيح. نعم قال يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، وكان من قنوت اللهم العن رعلا وذكوالا وعصية عصة الله، فكان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم قال بعد بدر والثاني قال وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين. نعم يوم 25 صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، سؤال يتعلق بالمجلس السابق. نعم. نعم، من الحكم المستفادة من أحد، من الحكم المستفادة من أحد أن دوام العافية والنصر والغنى يكسب النفوس طغيانا وركونا إلى العاجلة، يعوقها عن سيرها إلى الله. بين واربط ذلك بالغزوة. من الحكم المستفادة من أحد أن دوام العافية والنصر والغنى يكسب النفوس طغيانا وركونا إلى العاجلة يعوقها عن سيرها إلى الله. بين واربط ذلك بالغزوة. عبد الملك،
استفاد ابن القيم رحمه الله تعالى أن من غزوة أحد أن من حكمها أن دوام النصر والصحة والعافية والغنى يعوق النفس عن السير إلى الآخرة، وذلك أن المسلمين لما انتصروا في غزوة بدر فلم لو توالى لهم النصر غزوة بعد غزوة فإن هذا يعوقهم عن السير إلى الآخرة والرجوع إلى الله عز وجل، لكن لما انهزموا في تلك الغزوة وكان ذلك بسبب وعرفوا أن السبب في ذلك هو ذنوبهم رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه وأنابوا إليه سبحانه وتعالى. ولو توالت على الإنسان العافية ولو توالت عليه العافية والغنى فإن ذلك أيضا يكسبه الطغيان وعدم الانقياد لله عز وجل ويركن للدنيا ويترك الآخرة.
نعم، إذن واضح قد لو تعي الجواب.
ذكر المؤلف رحمه الله حكما تستفاد من غزوة أحد من ضمنها أن دوام العافية والنصر يكسب النفوس طغيانا وركونا إلى العاجل، وذلك أنهم بعدما انتصروا في غزوة بدر وعلموا أن ذلك كان من الله عز وجل كان قد بدأ يظهر فيهم المنافقون بدأ يظهر فيهم المنافقون ومن يبطن الكفر، فلما جاءت هذه الغزوة وكان فيها ما كان فيها من البلاء تكلم المنافقون يعني بما كانوا يبطنونه، وأما المؤمنون عرفوا أن هذا من البلاء وأن الله عز وجل أراد أن يستخرج منهم عبودية وهي عبودية الذل والانكسار التي لا تكون دائما مع العافية والنصر والغنى وراحة النفس، فكانت هذه من حكم هذه الغزوة ومن ما وقع لهم من المصائب أن لا يركنوا إلى العاجلة. نعم، ويعلم أن الحرب دولا بينهم وبين الكفار، ويعلم أن السير إلى الله عز وجل يكون بالصبر في الضراء والشكر في السراء.
نعم، السؤال الثاني، قوله تعالى إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، الآية أتمم إلى موضع تتبين به حكمة من الحكم المفادة من آيات غزوة أحد. نعم، قوله تعالى إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، الآية أتمم إلى موضع تتبين به حكمة من الحكم المفادة من آيات غزوة أحد. قدر فهمت سؤال سألفهم؟ نعم، أيوب.
نعم، قال تعالى إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن فهذه الآية سن الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين وبين فيها أنهم كما كان لهم النصر في بدر وتألم بذلك المشركون فكانت الدائرة على المسلمين في هذه الغزوة ونعم تألم بها المسلمون كذلك وأصابهم ما أصابهم كما قال تعالى في الآية الأخرى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المؤمنين يرجون من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه الكفار فالكفار إذا ماتوا فمصيرهم إلى النار أما المؤمنين فيرجون الجنة ويرجون الشهادة في سبيل الله وما عند الله سبحانه وتعالى من أجل والثواب
حمد الجواب كان عندك ما تزيد
قوله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون قال الله عز وجل إن كنت تكونوا تعلمون يعني إن تألمتم من غزوة ما أصابكم من غزوة أحد فكذلك إنهم يألمون ما أصابهم في غزوة بدر من هزيمة كذلك وقوله وترجون من الله ما لا يرجون قبله إن كنتم تعلمون فإن ألمكم في الدنيا مأجورون أنتم عليه بخلافهم هم وكذلك ترجون من الله ما لا يرجون أنتم ترجون الجنة فهم لا يرجون الجنة
إذن فالله عز وجل هكذا يسلي نعم المسلمين الذين وجدوا من أحد ما وجدوا من الآلام فالله عز وجل يقول هذه الآلام مشتركة لهم هم أيضا نصيب منها ولكن أنتم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون نعم تفضل في نفسها نسمع إن تكونوا تألمون أي ما تجدونه من جراحات وقتل ونحو ذلك فهم في ذلك مثلكم أيضا حصلهم نصيب من ذلك ولكن أنتم تزيدون عليهم بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون لا يرجون الجنة كما ترجون أنتم وهم النار نعم ماذا نعم ان تكون تعلمون في ماذا وما بها قلت وهذه الآية ليست في لها لا أقصد هذه الآية التي ذكرناها إن تكونوا تعلمون نعم في النساء إذن الآية المقصودة في أحد هي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله نعم فهي مشابهة لها فقط استشهد بها المؤلف رحمه الله على الآية التي قبلها يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله نعم وذكر فيها كذلك وترجون من الله ما لا يرجون نعم واضح في إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ولكن هذا أفرج الآية إن يمسسكم قرح استدل بهذه الآية ولكن هذه الآية ليست من آيات الغزوة هذه في النساء والتي في غزوة هي يمسسكم قرحا نعم قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين. نعم مصطفى. نعم استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين.
قال تعالى: وليعلم الله
الذين آمنوا منكم
وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم المنافقين
ويتخذ منكم شهداء
ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء.
استعن ويعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعم نعم.
قال تعالى: ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.
نعم. استعن بهذه الآية في تفسير ما كان من المنافقين. نعم نبيل.
قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعم هنا المنافقون كأنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في خروجه في غزوة أحد، وقالوا يعني أنه لو بقي في بيته لم يصبه الذي أصابه.
نعم فقط.
وهذا يعني ظن سيء لله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة يعني كان نصر وهي ميزة يعني خبيثة من الطيب.
من عنده جواب أحسن؟ إسماعيل. إسماعيل.
قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني في قوله تعالى والله لا يحب الظالمين فيه إشارة لطيفة إلى أن المنافقين الذين يعني رجعوا هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، يعني أن الله عز وجل لا يحب لهم الشهادة.
نعم إذن هذا شيء منه. إذن ويظهر ذلك في قوله ويتخذ منكم شهداء، بمعنى أن الذين رجعوا لا يريد الله لهم ذلك سبحانه وتعالى. إذن فاتخذ الشهداء من أولئك الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وساروا معه إلى أحد وخاضوا المعركة، فاستشهد منهم من استشهد. وأما أولئك الذين رجعوا فالله عز وجل هكذا أراد أن لا يواصل معكم ولا يتخذ منهم شهداء. نعم هذا هو. نعم تفضل. نعم ليظهر سبحانه وتعالى علمه للناس ويعاينه ويراه يعني كل من رأى. نعم إذن توقفنا عند فصل هكذا 26 المحرم آخر درس. نعم قال فصل: ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي الحمد لله هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى، والمؤلف رحمه الله كأنه قطع ذلك الذي كان يواليه من الحكم بمسألة سوء الظن، واستطرد بذكر صور من سوء الظن، ثم كأنه عاد إلى ما كان قد بدأ فيه من بيان الحكم المستفادة من أحد. قال ثم ذكر حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة. إذن هذا أمر كذلك، نعم، من فقه النفس، قد يعني الواحد منا يحتاجه، لأنه كل واحد منا يكون معتن بإصلاح داخله. فإذا عرف هذه الحكمة فإنه يحرص على أن يعني إذا جاءه شيء مما هو معروف كما حصل لأهل أحد، فإنه يكون ذلك يعرف أنه هذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وأنه من قوانينه الكونية التي يريد بها تبارك وتعالى أن يمحص المؤمنين. قال لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا، في هذا وهذا. إلى ماذا يشير هذا وهذا؟ إذن إلى ما كان من نصر في بدر، وإلى ما كان كذلك من هزيمة وأحوال في أحد، فكل ذلك نعمة. ولكن ربما عادة الناس لا يفهمون النعمة إلا في النصر والغنى والأحوال الطيبة ونحو ذلك، لكن النعمة الأخرى التي هي في الهزيمة نفسها تكون فيها نعمة، هذه تحتاج إلى إلى إلى, إلى أه؟ تحتاج إلى أه؟ إلى تفهيم، لا يمكن أن تكون هكذا واضحة، لا تكون واضحة بنفسها، يعني تحتاج إلى تفهيم وبيان كيف تكون النعمة، وعذاب وآلام ومحن وشدائد وكذا وكذا، كيف تكون النعمة. إذن هذا هو الذي إذا فهمه من فهمه، نعم، سوف يكون كما قال المؤلف رحمه، هي كالدواء، الدواء الكريه، دواء، نعم، لكنه كريه، يخرج من النفوس ما جبلت عليها أنه إذا توالى عليها النصر فإنها ربما يخشى على صاحبها أن تطغى نفسه، فإذا يأتي هذه الأحوال من أجل إصلاح النفوس حتى لا تتمادى وربما تخرج عن ما ينبغي أن تكون عليه من الحال مع الله تبارك وتعالى. قال ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم، ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله به، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه، المقصود العدو هنا ماذا؟ المعاصي والشيطان كذلك. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. قال ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم، أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق. المنافقون عندما رجعوا هذا فرار أيضا، ولكنه كان عن نفاق، يعني الباعث عليه النفاق، ولكن الصحابة فقط كان نوع ربما يعني ما مثله يقع في المعارك، نعم، ويقع في وسط المعركة، نعم، فيقع ما يقع من اختلال، ولم يكن ذلك عن نفاق وعن خذلان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابه إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. هذا التفسير ربما الصحابة ما كان عندهم، إنهم يفسرون ما أصابهم من المصائب إنما هو من شؤم ذنوبه ومن أعمالهم، نعم، فإذا أصلحوا حالهم لن يصيبهم مثل ذلك فيما سيأتي، نعم. قال إن الله على كل شيء قدير، وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في الصور المكية، فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، الحسنة للنعمة والمصيبة للسيئة. هذا واحد من التفاسير، لأن الحسنة على كل حال والسيئة لها تفاسير، نعم، ومن تفاسيرها أن الحسنة تطلق ويراد بها النعمة، وأن السيئة تطلق ويراد بها المصيبة كما هو هنا. قال فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله أي الحسنة، والثاني عدله أي عدل الله تبارك وتعالى. أصبت ذنبا فالله تبارك وتعالى يصيبك بما يتطلب وما يقتضيه ذلك الذنب، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، أن هذا يقولها ربما من لا يعرف هذه القاعدة، وهي أن الله تبارك وتعالى يصيب العبد بشؤم ذنوبه. الإنسان هكذا دائما إذا كان عند هذا التفسير فهو على طريق صحيح، أو كما كان يقول بعض السلف، كان يقول أنني إذا وجدت إذا يعني دابته حرنت عليه أو كذلك عصت زوجته، يقول ذلك إنما هو بسبب ما اقترفه من الذنوب. وكان بعضهم كذلك إذا منع من قيام الليل وثقل على قيام الليل عاد إلى الاستغفار لأجل يقول أن هذا منعت هذا لأجل ما كان كذلك مني من ذنوب. هذا التفسير عندما يكون عند الإنسان تصح له الحال، وأما إذا أخذ يمسح الذنوب بغيره ويفسر هذا التفسير ويبرئ نفسه فهذا بئس الطريق، نعم. وكثير منا يجنح إلى هذا دائما، إذا وقعت له أخطاء وقعت كذا فعله به فلان فعله به، ولا يرجع إلى نفسه، نعم. هنا المراد بها السيئة بمعنى المصيبة بمعنى المعصية. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة فمن نفسك، ليست معصية، لا، المصيبة المصائب التي تصيبك سببها ما كان منك من اقتراف الذنوب. نعم، فالحسنة تكون من فضله تبارك وتعالى، والسيئة تكون من عدله. نعم، قال وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة. نعم، نعم، وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنا المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبهنا إلى مناسبة الآيات بعضها ببعض، نعم، بينها مناسبة. نعم، إذن قال بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، إن بعضهم بينهما عنده تنافي، بعضهم وهم الجبرية يتنافى القدر مع الأسباب، بل عندهم ما يسمى بشرك الأسباب، شرك الأسباب، لا يعترفون بالسبب، الجبرية هكذا يقولون، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. إذن فالله عز وجل أثبت القدر وأثبت كذلك سببا، فهو سبحانه الذي خلق السبب لا يعمل بنفسه، فالله على كل شيء قدير، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، ينفي الجبر، الجبر على ما يدعيه يسمونهم الجبر، هذا عبارتهم وهذا لفظهم، كلمة الجبر هي ما أحدثه من الألفاظ الجبرية، وليس يعني كلمة يعني إنما فقط نستعملها مواطأة لهم. والثاني ينفي القول بإبطال القدر، إن الله على كل شيء قال، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه، وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله، المراد به قال وهو الإذن الكوني القدري، ليس الأمر الشرعي، قال فهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذا أذن الله تبارك وتعالى فإنه يحصل الضرر، وهو إذن كذلك كوني قدري. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين، كذلك هناك من ينفي ما يسمى بالحكمة، وهم نفوسهم الجبرية كذلك، يقول أن الله يفعل لمحض المشيئة، ليس هناك علة وليس هناك حكمة وليس هناك شيء يكون كأنه مما وراء الفعل، إنما هو محض المشيئة. نعم، قال وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين، يعلم فاعله أحسن، إذن فعل هو الله، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية، هو يعلمه تبارك وتعالى، ولكن علما يظهر علمه تبارك وتعالى لغيره من عباده، يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، استخرج المحنة استخرجت منهم ما يكنونه وما كان في صدورهم مما كانوا يعتقدونه، أظهره الله تبارك وتعالى فتبين حال كثير منهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه يحرم صاحبه سعادة الدارين هكذا عندكم سعادة الدنيا، يعني سعادة كأنه يحرم، كأن الفعل سوف يتعدى إلى مفعولين، الفعل يتعدى إلى مفعولين فيما يظهر، يعني الثلاثي، وأما المزيد حرم فيتعدى قطعا. قد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن قال وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة، أي النفاق. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. نعم ماذا وما هكذا عندي وما لهما ومآلهما نعم قال ومآلهما وعاقبتهما. قال ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، نعم، وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها. إذن هذا كذلك نستشف منه نحن ما معنى التعزية. نعم التعزية التي كثير من الناس ممكن جدا يغيب عليه المراد بها، ولما غاب عليه المراد بها ربما قرنها ما قرنها من بدع، أنك تجد الإنسان وهو يعزى ينصب خيمة وينشر فيها أنواع من الأكل ويأتي الناس ويدخلونها الفضل نعم ويدخلونها ويأكلون حول ذلك. التعزية إنما هي ذو المراد بها هنا كما أشار إليه هنا، نعم فيه يعني تسلية الإنسان عن هذه المصيبة وتذكيره ربما بقضاء الله وقدره وما إلى ذلك مما يدخل في هذا المعنى فتخف عنه المصيبة، نعم، بل قد يصل به الأمر إلى أن يرضى نعم إذا فهم أن هذا هو قضاء الله وقدره وأن هذه مصيبة وأنك لا يمكن مهما فعلت أن تهرب منها وأنك تجازى عليها إذا أنت صبرت. نعم قال وأدعاها إلى الرضا، إذن هذه التعزية التي عزاهم الله تبارك وتعالى هي أدعى إلى الرضا، إلى الرضا بما قضاه لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إذن عزاهم في موتهم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من الناس سمع بأن ميته هو في عدد هؤلاء طبعا سوف يفرح وسوف يسر وسوف يقول أن الآن مرتاح لأن يعني أبي ولا عمي ولا تقول المرأة كذلك زوجها بأنه هو في موعود بهذا الذي هنا في هذه الآية. هذا من أكبر التسلية لهم. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه عند ربهم كما قال، وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما وفرحهم بما آتاهم من فضله وهم فوق الرضا، بل هو كمال الرضا. واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يتلو عليهم آياته، هذه كذلك من الله تبارك وتعالى. هم عندما يشعرون بأن هذا الذي يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم، ويزكيهم، ومراد بيزكيهم بمعنى أنه يأتيهم من إحكام والشرائع والأعمال الواجبات المندوبات التروك التي لو التزموها تحصل لهم بها تزكية النفس، وتزكية النفس مراد به تطهيرها وإخراج ما فيها من الدغل وما فيها من الآفات والأوساخ ونحو ذلك. نعم. قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، الذي كانوا فيه قبل إرساله. نعم، تكون هذه أجود لو كانت جملة أو لو كانت جملة اعتراضية. وينقذهم من الضلال إذن هذا هو الذي يظهر. نعم، وينقذهم من الضلال إلى الهدى، من الضلال أي نعت للضلال، ولكن هو فصل يعني بين من الضلال إلى الهدى بهذه الجملة عندك جعلها بين معكوفتين. نعم، يشير كأنها قد تكون ماذا؟ اعتراضية أو زائدة ربما في بعض النسخ. نعم، ماذا؟ ما سمعت؟ الذي كانوا فيه قبل إرساله، لا تسمح لك اعتراضية، لماذا أسمع؟ الذي كانوا فيه، ليس كان، من الذي. نعم، لا يلحق يعني من الضلال، ثم قال الذي كانوا فيه قبل إرساله. قلنا إن تكون جملة اعتراضية إنها صراحة وقعت بين ربما لو نزعت لاتضح من الضلال إلى الهدى. وينقذهم من الضلال إلى الهدى، قال من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله. قال ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، فكل بلية ومحنة تنال أو تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره. وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه، ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. نعم. قال فصل. نعم. أين هو؟ مع الآية. نعم. قال فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه، وأنهم عنده أي الشهداء الذين ماتوا في أحد، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا، بل هو كمال الرضا. نعم. بمعنى أنه الله عز وجل عندما أعطاهم ما أعطاهم في الحياة الآخرة، هذا الذي أعطاهم هو فوق أنهم يعني يرضون، يعني تعطي الشخص فيبلغ أنه يرضى أو هو تمام الرضا وكماله. قبل ماذا؟ إيه صح، أنت تقصد يعني فوق كمال، لو معناها بلغ الكمال، معناها الذي لا شيء فوقه. إيه فوق على كل حال، ربما أحيانا صح نفهمها على أنه شيء مستعلي، نعم، ولكن الكمال مهما يكون الكمال معناه الذي لا شيء فوقه. الكمال إذا بلغه من بلغه معناه لا يقال فوق الكمال. ما معنى فوق الكمال؟ وهو قد بلغ الكمال. الكمال هو منتهى ما يصل إليه الشيء في ترقيه، فيقال كمل، يعني بمعنى أنه نعم فوق الرضا، بل هو كمال الرضا. هذا هو الذي مفهوم منه. نعم. قال فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون، فظن المسلمون، إذن انقضت الحرب، حرب غزوة أحد، لما انقضت وانتهت وعرف فيها بأن المسلمون انهزموا ورجعوا منهزمين، بل حتى الأعراب وأهل البوادي والقرى الذين كانوا من حول المدينة وحول مكة بلغهم الخبر، فتطاولوا على المسلمين وصاروا يطمعون كذلك فيما يطمعون فيه، بل صاروا يتوددون إلى قريش بأننا قد انتصرنا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما نعم. ولكن كانت أشياء سوف تذكر، وغزوات والسرايا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعادت الاعتبار للصحابة رضي الله عنهم، وهكذا في حقهم غاب عنهم أن الحرب سجل. قال ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة، يعني كأنهم راجعين المدينة ربما حتى يذهبون إلى الذراري، كما يفعل أي واحد انتصر على عدوه وقهره، ممكن يطمع فيما يزيد على ما وقع في المعركة. قال لإحراز الذراري والأموال، هكذا ظن المسلمون، ظن المسلمون بأن المشركون رجعوا إلى المدينة من أجل أن يعني يرجعوا إلى ذلك. قال فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرج في آثار القوم مشركين فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعد المعركة هذا كله مع ما كان من هزام وإثخان، نعم، فقال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. هذه العلامة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم، إذن علم بأنهم متوجهين إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر، موعدكم موسم، يقصد لعله موسم الحج، ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا، أي المشركون لام بعضهم بعضا، نعم. أه؟ ماذا عندك؟ إذن ما عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اخرج؟ ها؟ ها؟ إيه، إذن عندنا نحن هذا. قال: فخرجت في آثارهم أنظروا، ما عندك هذا؟ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل. قال: فذلك الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتكم وحدهم، شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الخبر الذي قالوه وتلاوموا وقاله بعضهم لبعض، فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وهم على ما هم عليه من الحال والضعف الشديد والجراحات ونحو ذلك، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. هذا النبي عليه الصلاة والسلام شرط هذا. طبعا ربما قد لعله قد يكون هؤلاء الذين شهدوا القتال يعني يرون أنهم كأنه فرصة يعني النصر أو للثأر، فقاله عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا، لأنه طبعا لم يحضر بل رجع مع من رجع. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذن جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك. وطبعا ليس ممن حضر أحد، ابنهم أبوهما، نعم. قال: وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له، مع أنه مخالف للشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، معناه يقول أفكار تخذيلية كأنه يرعبه، وهذه طريقة من طرق كذلك الجيوش يلقون يحاولون، بل الله عز وجل يعني قوى بها نبيه أنه يعني ينزل الرعب بقلوب عدوه شهر قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلحق بالروحاء فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، هذا مما سهل المهمة أيضا، ويظنه ما زال على كفره ولم يعلم بإسلامه. فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. إذن هذا ماذا يريد؟ أن يرعبه. وربما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام انضم إليه ممكن آخرون وهم الآن أقوى. نعم، والمشرك على كل حال أصلا فيه رعب، المشرك أي كان إلى يوم الناس هذا الشرك ينزل الرعب في قلوب أصحابه. نعم. بما أشركوا بالله بل من زيب السلطان الآية، وقذف فئة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان. نعم. إذن فأصلا الشرك في نفسه كل مشرك إلا وتجده فيه زيادة خوف. نعم. إلا ما يكون ربما من بسالة في الحرب اكتسبها من خلال كذلك ما يكون في الصحاري وذلك من العدوان والظلم. نعم. قال فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال فلا تفعل فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة، معناها جزاءك مقابل تبليغك هذه الرسالة أن يكون لك حمل هذه الراحلة من الزبيب. قال نعم. قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله. نستأصله معناها يعني كما نقول إحنا مثل اليوم نمحيه، يعني أصله يعني لا نبقي له أحدا. نعم. قال لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ويقول هذا الكلام هم مشين إلى مكة، إلى مكة مدبرين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم خرج من المدينة وذهب إلى حمراء الأسد، حمراء الأسد أو مكان تقريبا ممكن أقول 8 كيلومتر من المدينة، ها 8 أميال، نعم 8 أميال من المدينة. نعم. وهم على ما هم عليه من الجراحات ومن نعم. قال فصل. نعم نعم نستأصل. نعم استفعل من، ولكن اسمعنا من الطلب قد تكون استفعل للمبالغة. ها تأتي لي إزالة ما أدري، لكن المهم تأتي على كل حال مبالغة، مبالغة. ها واستغنى الله بمعنى غنية، لا تأتي لي استحاضت المرأة، استحاضت مبالغة معناها أنه سال الدم بها يعني وتجاوز المدة التي هي معلومة. استحاض مثال على أن استفعل تأتيل المبالغة. هنا فصل. وكانت وقعة أحد يوم السبت في 7 شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد عم قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة في حرب إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا سلمة وعقد له لواء. إذن هذا مما جرى بعد أحد، عندما يعني حصل المسلمين ما حصل، بعض القبائل التي كانت يعني خارج المدينة طمعت في أن كذلك كأنها يعني تغزو أصحاب رسول الله، تغزو أهل المدينة. نعم. قال: فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. نعم. فصل: فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن بن خلف: وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا، فأعطاه عصا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس، فقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه، وكانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم. فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. وهذه الطريقة الصحيحة على كل حال التي تنتشر بها كذلك الدعوة إذا وجدت. نعم. وأيضا الطريقة على كل حال أخرى إذا وجد الكفء. نعم. أن يعني أن يذهب الإنسان ربما احتسابا بنفسه إلى بعض القرى وبعض المداشر وبعض البوادي من أجل أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى، ولكن إذا فعلوا عكسها كما قال عز وجل: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. في أحد التفسيرين للآية أن الذين يخرجون هم أهل العلم وطلبته، وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة، ينفروا إلى القتال كافة، فلولا نفر منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني تخرج طائفة وطبعا تكون صالحة يعني تتحمل وعندها القدرة كذلك على الأداء. نعم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله. نعم. قال: وذكر أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر من قولي في قول ابن إسحاق. قال البخاري: كانوا 10، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفيهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. نعم. إذن هذه تعتبر خدعة فعلها هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمنهم وأرسل معهم هؤلاء. إذن يعني قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وممن أسروا خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة. نعم. باعوهما بمعنى باعهم على أنهم عبيد، لأنك عندما أنت شخص فرد وحدك في قبضة عدوك مباشرة تصير ماذا؟ عبدا. نعم، فيبيعك وتبقى هكذا، يعني فيك حكم العبودية. وهذا وقع لهذين، نعم، زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. قال: فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكما وقع كما رأينا لسلمان، سلمان رضي الله عنه. نعم، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. وهذا كذلك كان من قوانينهم التي يحفظونها، أن الحرم لا يجوز سفك الدم فيه، فخرجوا إلى التنعيم، والتنعيم ماذا؟ حل. نعم، فلما أجمعوا على صلبه قال، أي خبيب قال: دعوني حتى أركع ركعتين. فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال: والله لولا أن تقول إنما بي جزع لزدت، أي لزدت على ركعتين. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. وهو يعلم بأنه سيقتل، ومع ذلك خرج له الشعر. نعم، ويعلم بأنه مصير القتل وأنه سوف يعدم بعد قليل، فركع، وأي خشوع سوف يكون، وجاء بشعر كذلك، والمقصلة تنتظره. قال: وكلهم مبدي العداوة جاهد. على كل حال، هذه أحداث السيرة دائما تحتاج إلى تحقيق، كثير منها ربما يكون يعني يكثر فيه الضعف، نعم، والزيادات والإضافات والحذاء. قال: وكلهم مبدي العداوة جاهد علي، لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. فذا العرش صبرني، فذا العرش أي يا ذا العرش، فذا العرش صبرني أي يا ذا العرش، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي. بضعوا بمعنى جعلوا أبضعا أو قطعوه. نعم، وقد ياس، لعلها كذلك تخفيف يئس. نعم، وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل. هذه البيت المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء أو على أي شق، على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي، فلست بمبدي للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان. أما الأبيات على كل حال موجودة في البخاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. نعم، ولكن الباب لا يحضرني، الباب الذي أوردها فيه، وأغلب الظن أنه في بابي. معليش تطلع هذا الباب فوق، كأنه في باب ما يضاف إلى الله عز وجل من النعوت والصفات أو نحو ذلك. نعم، قال: فقال أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ ما معنى هذا؟ إذن يكون فداؤك، يعني أن تفتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، على يجي يقع له مثل ما يريد بك، وأنت تذهب يعني سالما. إذن قال له فقال أبو سفيان، ظهر أنه حضر أبو سفيان في هذا القتل. فقال أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك. فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. واضح ولا لا؟ هم قالوا: نريدك أن تكون هنا، هل يرضيك أن تكون أنت هنا ويعرض لما يراد بك الآن وأنت تكون ممتع في أهلك؟ قال لهم: لا، لا أريد حتى أن أكون في أهلي والنبي أصلا في مكاني حتى الشكر تصبه، فأفضل أن يكون هنا. واضح؟ معناها لا أريد حتى أن أكون أنا في أهلي ممتعا والنبي أصلا ليس هنا في هذا المكان الذي هو الآن يراد به مثل القتل، لا، وإنما يراد في مكانه الذي وشوكة تناله، لا أريد ذلك. نعم. قال وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها. لو قال القائل: ها هو يعني أنتم تقولون حروف زيادة؟ لا، لو قال القائل مثلا ها هي ركعتين يعني لم يفعلها النبي عليه السلام ولا حضره النبي عليه السلام ولا إلى آخر ذلك من شيء. ما هو الجواب؟ يقول لك ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فيقال هذا، هذا زمن التشريع، هذا الزمن الذي كانوا فيه زمن التشريع، فالأمر قد يكون بعيدا عن محضر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبلغه. نعم. فإذا بلغه وأقره فتلك سنة، أقرها صلى الله عليه وسلم فهي سنة. نعم. نعم. قال ثم قال وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارث أنه صلاهما في قصة ذكرها. وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق، ثم صلبوا خبيبا. صلبوا خبيب، خبيب بن عدي الأنصار رضي الله عنه. نعم. ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذع ليلا فذهب به فدفنه، ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما هذا من الكرامات التي تذكر في ضمن ماذا؟ الكرامات. وابن خبيب كان يؤتى بالعنب وهو أسير عند مشرك العرب. نعم. إذن كان يأتيه قطف من عنب في وقت لا يعرف أنه وقت هذه الفاكهة. نعم. وكان يأكله. ويذكرون من قصته كذلك أن المرأة التي كان مربوطا، وعلى كل حال خبيب بن خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه كان قد قتل أب لبني الحارث في يوم بدر، فكأنهم أرادوا أن يجعلوه مكانه واحد بواحد. نعم. لكن عندما أسروه وكان مربوطا قبل أن يفصلوا في أمر يعني قتله أو أخذ فدية عنه ونحو ذلك، كان مربوطا ووضعوا على حراسته امرأة وكان لها طفل، فالطفل يوم ما يعني هو طلب الشفرة الموصى ليستحد به فأعطوه الموس، وسهت يوم ما عن صبيها فحبى نحوه، يعني عندما احتبى الطفل إلى هذه المرأة إلى خبيب بن عدي العم، والشفرة عنده يعني كان ممكن أن يهددها ويقول لها: تطلق سراحي وإلا ها هو الشفرة وها هو صبيك. نعم. فلم يفعل. نعم. وعارف بأنها خافت فتركها، وهي التي أخبرت يعني من طريقها الإخبار بأنه كان يؤتى بالعنب في وقت لم يكن هناك عنب، كان يأكل عنبا وهو أسير ومربوط خبيب بن عدي الأنصاري التي أخبرتنا عنها. قال ثم ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدثنة الثاني يعني الذي أسروه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة. موسى بن عقبة هذا من كتاب السير كذلك كتابه مشهور بعض أهل العلم يوثقه أكثر من سيرة بن إسحاق. قال وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان. نعم ثم قال نعم صحيح يتحسسون. إذن معنى أن قال بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش يعني القصة عنده ليست كما ذكر سابقا أنه طلب أنه ظهر عندهم الإسلام وأنه طلبوا منهم من يقرئ ونحو ذلك وإنما أن أصلا بعث هؤلاء الرهط يتحسسون فاعترضوهم وألقوا عليهم القبض. نعم هذا الذي ذكره موسى بن عقبة. قال فصل وفي هذا الشهر بعينه وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم. ما معنى جار لهم؟ إذن يكون في جوار. وكان كذلك أيضا من قوانين الجاهلية في ذلك الوقت أنه شخص إذا دخل في جوار واحد من أهل البلدة فإنه يحمى نعم ويقال هذا جوار فلان كأنه من تعدى عليه فكأنما تعدى على واحد من أهل البلدة وتقوم له القبيلة كلها. نعم يشبه أن يكون كحلف. نعم قال أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق. وفي الصحيح أنهم كانوا 70 والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت وكان من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. قالوا هذا يعني عنده من يجيره كيف نقتله. نعم فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان هذه من بني سليم قبائل فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتث بين القتلى، نعم، فعاش حتى قتل وجث، معناها يعني رفع وبه جراح، نعم، فعاش حتى قتل يوم الخندق، وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، فرأي الطيرة تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية كذلك، نعم، ورجع عمرو بن أمية، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجل من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهم عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، بمعنى أدفع عنهم الدية، نعم، فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم، وجلس هو أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله، من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله، فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هموا به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال واستعمل على المدينة بن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، نعم. قال ابن حزم: وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم، ونزلوا على أن لهم، يعني أجلاهم صلى الله عليه وسلم، على أن لهم ما حملت إبلهم يخرجون به منها إلا السلاح، هذا تقدم على كل حال، غير السلاح، ويرحلون من ديارهم، فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يوجف المسلمين عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجالة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير، وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كان بعد بدر ب6 أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق، نعم، وخيبر بعد الحديبية، وكان له مع اليهود 4 غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. لعله نتوقف هنا، نعم صح، نعم، معليش نزيد هذا الذي كذلك. قال: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، القراء 70 كما ورد في الصحيح، نعم، قال يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، وكان من قنوت صلى الله عليه وسلم العن رعلة وذكوانة وعصية عصة الله، فكان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. قال بعد بدر والثاني قال وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين. نعم. يوم 25 صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.